أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الفقرة الثالثة من فقرات صحيحة زرارة الستة، وهي قوله، أي قول السائل للإمام عليه السلام: قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة. بس ثم صليت فرأيت فيه، يعني رأيت فيه بعد الصلاة أو رأيت فيه أثناء الصلاة بشكل بدوي مطلق، بس بقرينة لا تعيد، وإن كان تستعمل في أثناء الصلاة لا تعيد أيضا، لكن هي أقرب إلى الفارغ عن الصلاة، لأنه في العادة يقال تغسل وتبني على ما تقدم مثلا. السرح يجي إن شاء الله. هذه الفقرة فيها عدة احتمالات وفيها كلام ندخرها لما بعد فقرات الرواية. قلت بالأمس في علل الشرائع، والتي هي أتم سندا بحسب الظاهر ومتنا والله العالم، ورد هكذا: فنظرت فلم أرى شيئا، ثم طلبت فرأيته، مش فرأيته، فرأيته فيه في الثوب بعد الصلاة. هذه بعد لا يحتمل فيها رأيت فيه نجاستان، يمكن أن تكون من قبل الصلاة، يمكن أن تكون من أثناء الصلاة، يمكن أن تكون الآن وقعت بعد الصلاة. هذا واحد. اثنين: فرأيته فيه بعد الصلاة، هو نصص على أنه بعد الصلاة، مش فرأيت فيه، يمكن أن يكون في أثناء الصلاة، يمكن أن يكون بعد الصلاة، بعد نص واضح، فتقل الاحتمالات في الرواية كما لا يخفى. قال عليه السلام: تغسله ولا تعيد. قلت: لما ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت. في نسخة العلل، وهذا ما بيغير بالمعنى، لأنك كنت على يقين من نظافته ثم شككت، ما في فرق، النظافة هون قبل النجاسة واضح، مش مقابل القذارة العرفية بقرينة سياق الرواية. فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذه متحدة بين النسختين. طيب، هذه الفقرة شو هي؟ هذه الفقرة أن إنسانا ظن الإصابة ففحص، لا علم لديه بالإصابة، ففحص فلم يجد، ثم صلى فوجد، إما في أثناء الصلاة على احتمال، وإما بعد الصلاة. الإمام أفتى بعدم الإعادة هنا، والقول يغسله إرشاد إلى التطهير بلا إشكال ولا ريب، ما بده إرشاد للنجاسة، مفروع عنه أن عنده نجاسة، بعدما وجدنا النجاسة، عين النجاسة بالوجدان صار في نجاسة، والمفروض كبرى التنجيس بملاقاة النجس أيضا مفروغ منها مسلما. قال: تغسله إرشاد إلى التطهير لما يشترط فيه التطهير، مش واجب تعبدي كما هو معلوم. طيب جيد، ثم ماذا قال؟ المهم هنا. قلت: لما ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت. شو متعلق اليقين هون وشو متعلق الشك؟ هذا اللي رح يجي بعد قراءة الرواية، لأنه هو عمدة البحث في الصحيحة. فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. في أكثر من بحث، تعيين مركز اليقين وتعيين مركز الشك. على بعض الاحتمالات بصير قاعدة يقين، على بعضها استصحاب. لكن الشيء المفروغ منه يا إخواني بناء على نسخة حلل الشرائع، هذا بهمني هسه، لأنه قبل الاستدلال على الاستصحاب هذا رح يجي تأثيره في البحث، بتحتفظوا فيه لما بعد قليل إن شاء الله. على نسخة حلل الشرائع الرواية الصريحة في أنه علم أنه صلى مع النجاسة، ومع ذلك الإمام قال لا تعيد. ليش؟ قال فرأيته، الهاء تنصيص على أنه رأى نفس ما ظنه، وقال بعد الصلاة، يعني صلى كامل الصلاة مع النجاسة. غاية الأمر، انتبهوا لهالنقطة يا إخوان، ما كان عنده علم بالنجاسة هو قبل الصلاة، أقصى ما كان عنده ظن بالنجاسة، ويمكن أن يكون تولد لديه علم بعدم النجاسة. كيف؟ هذا كيف؟ بأن يكون عندما نظر وفحص قطع بأنه لا توجد نجاسة، وهذا بيحصل عادة. أني أنا شككت أن قطرة من بول الطفل مثلا جاءت على الثوب، فتشت ما وجدت شيء، عارف المتشرع بيفتش بشكل جيد، بمعنى الجو واجب أو غير واجب لإحراز الواقع المتشرع يفتش. أنا صار عندي ظن بالبداية، لما فتشت يمكن أن يكون حصل لدي يقين بالعدم، ويمكن أن يكون بقي الظن، هذا احتمال بعيد، ويمكن أن يكون تنزل الظن إلى شك، يعني النسبة الاحتمالية نزلت بس ما صار عندي يقين. مثل متشرع متفقه بالدين بيعرف أنه مش واجب الفحص أصلا، بينظر هيك ليذهب بالشك عن نفسه، ما دقق كثيرا، بين عنده شيء من الشك بس تجاوزه، لأن الفتوى تقول بأنه لا يجب الفحص، شو الموضوعية مثلا، ففحص قليلا ومضى، وإلا غالب المتشرع لا يفحص بدقة. فهنا إما لديه علم بالطهارة بعد الظن بالنجاسة في طول الفحص وقبل الدخول إلى الصلاة، وإما لديه ظن باقي ودخل إلى الصلاة، وإما لديه شك تنزل الظن إلى شك. الاحتمالات ثلاثة. عموما هو لا علم لديه بالنجاسة قبل الدخول إلى الصلاة، لكن بعد ما صلى وانتهى من صلاته على نسخة علاج الشرائع علم أنه صلى مع النجاسة، لأنه شو قال فرأيته، يعني نفسه ما كنته ظننته، ما عنده احتمال ان النجاسة وقعت اثناء الصلاة، ولا عنده احتمال ان النجاسة طارئة بعض الصلاة، هذا معنى كلام فرأيته. اذا اختلاف النسخ هون اثر في المعنى بشكل واضح، وسوف ترون انه يؤثر في الاستنتاج ان شاء الله بعد ذلك. فالمهم ان الامام افتى مع وقوع الصلاة بالنجاسة، أفتى الإمام بصحة الصلاة وعدم وجوب إعادتها، مع أنه يعلم وجدانا بوقوعها. هذا على نسخة علل الشرائع. على نسخة تهذيب، هذا هو الاحتمال المستظهر، لكن لا ينحصر الأمر بهذا، يحتمل أن يكون رآه أثناء الصلاة، هذا محتمل كما لا يخفى، ويحتمل أن يكون النجاسة مرددة بين السابق واللاحق. لكن مشهور المحققين خصوصا المتأخرين لما اعتمدوا نسخة علل الشرائع أصلا، لأن اعتمدوا الوسائل، والوسائل قال مثله، استظهروا من رواية التهذيب نفس ما هو نص رواية علل الشرائع، والإنصاف أن هذا هو ظاهرها. لكن رواية على الشرائع تقطع اليقين بالشك بعد صريح، تقطع الشك باليقين صريح، واضحة في أنه رأى نفس ما كان ظنه في البداية لتصريحها بالضمير. مع ذلك الإمام عليه السلام قال
من الاحتمالات البارزة في الرواية قبل ما ندخل على النقاش فيها أن يكون المراد بأنك كنت على يقين عند الدخول من الصلاة قبل أن تظن أنك نجست ثوبك، كنت على يقين بأن ثوبك طاهر. فحصك وعدم فحصك رح يظهر إن شاء الله في جواب السؤال الخامس أنه ما بيقدم وما بيأخر، مو مطلوب أصلا شرعا. فكنت أنت على يقين من الطهارة فظننت، والظن أعم من الظن والشك. ها؟ ما صار عندك علم، يعني لم تعلم بإصابة النجاسة، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. بناء على هذا شو بصير؟ استصحاب واضح. لكن هل ينحصر الأمر بهذا أو في احتمالات أخرى؟ التدقيق رح يجي إن شاء الله، يعني هو موطن البحث أساسا وهو طويل، ما إله معنى الآن ندخل إليه قبل أن نتم فقه الرواية. السؤال الرابع: قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه، علم وجداني، ولم أدري أين هو فأرسله. يعني عندي علم تفصيلي بنجاسة الثوب وعندي علم إجمالي بالموضع. غلط اللي يعبر فيه في جملة من الكلمات أنه عنده علم إجمالي بنجاسة الثوب، إنما يعبر علم إجمالي بنجاسة الثوب إذا مردد بين ثوبين. ها، هذا الثوب عندي علم تفصيلي بإصابته بالنجاسة، وعم نحكي بصحة صلاة نحن بالثوب المتنجس. علمي بالموضع وعلم علمي بالموضع ما بقدمه بآخر بالصحة. عندي علم تفصيلي بنجاسة الثوب، لكن بالنسبة للموضع الذي أصيب اليمين أو اليسار عندي شك. فالعلم الإجمالي بحسب الموضع، بينما الثوب بما هو ثوب أرتديه في الصلاة عندي علم تفصيلي بالنجاسة. انظروا إلى الاحتمال. قلت فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدري أين هو، في أي ناحية، في أي مكان، فأغسله. أنا مستعد لغسله أو فأغسله. قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. صار عندك يقين بالنجاسة لازم تحصل يقين بالطهارة. مش عارف الموضع، عادة أنت ما بينعرف الموضع يا إخوان، والفرض دم بده يكون قليل يعني.
ما في أصلا ما في شيء ملموس.
هذه بتصلح الرواية بنحو من الحق للرد على الذين يقولون بأن النجاسة إذا كان بإقدار رأس إبرة ليست نجاسة. جيد، فبتغسل كل الجهة. يعني أنا أدري أنه في هذه الجهة والله وقع هل الرذاذة من الدم وثوبي أحمر، مش عم بقدر شخصها. قال تغسل الجهة كلها، شو بصير عندك؟ بصير عندك يقين، مش بتغسل بس الموضع، مش قادر تشخص الموضع. قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك. طيب هذا الرابع. الخامس: قلت فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. هذه خصوصية شخصانية عندك، ولا شرعا مو مطلوب منك الفحص في الشبهة الموضوعية، مو مطلوب. هذا أحد مدارك عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية يا إخوان، وهذا يصلح للرد على بعض الذين قالوا بأن الفحص في الشبهة الموضوعية إنما لا يجب إذا كان فيه مؤونة، أما إذا لم يكن فيه مؤونة فيجب، بحسب تعبير الشيخ النائيني إذا كان من قبيل غض البصر فيجب. مع أن كثير من الروايات تؤشر إلى أنه في الشبهة الموضوعية يبنى على التساهل جدا. الإمام بيقول: دخلت إلى إذا دخلت للكنيف حتى ما يصيبك وسواس انضح بالماء في المكان. ما أدري، على كل حال المهم في الشبهة الموضوعية هذا أحد الأدلة الواضحة على أنه في الشبهة الموضوعية لا يجب الفحص، حتى لو كان الفحص يحتاج إلى مؤونة. شو النظر في الثوب يحتاج إلى مؤونة؟ قال: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك. انتهينا. قلت
هذا المقطع الثاني اللي له علاقة بالاستصحاء. السادس، السؤال السادس: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، رأيت الدم في ثوبي وأنا في الصلاة، قال تنقض الصلاة وتعيد متى؟ إذا شككت في موضع منه ثم رأيته نقطة. إذا أنت قبل الصلاة شاكك بأن موضع من الثوب أصيب بالنجاسة، ثم أثناء الصلاة رأيت النجاسة فيه، مش أي نجاسة، رأيته يعني نفس ما شككته، يعني علمت أن الذي رأيته هو الذي كنت شككته، يعني علمت أنك دخلت في الصلاة مع النجاسة. بس انتبهوا، ما دخل في الصلاة مع نجاسة معلومة نسيها، بل دخل في الصلاة مع نجاسة الأصل عدم وجودها، لأنه مش واجب الفحص فيستصحب عدم إصابة بالنجاسة، فجرى في حقي استصحاب عدم النجاسة قبل الدخول إلى الصلاة. دخل في الصلاة وله مبرر الدخول، في أثناء الصلاة وقع بصره على نقطة الدم في ثوبه، طبعا شرط أنه ما يكون معفو عنه وإلى ما هنالك، واضح؟ أو نقطة البول. حينئذ الإمام بيقول له بتقطع صلاتك وبتعيدها من الأول، بدك تطهر وتعيد الصلاة، فيك ما تطهر، بدل الثوب، مو مهم التطهير، بس أفتى الإمام بإعادة الصلاة. هنا شو السبب؟ بس نشوف: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته نفسه، وإن لم تشك، كنت مش شاكك بإصابة النجاسة، إما عندك يقين بأنه مش متنجس، إما دخلت كما يدخل أحدنا إلى الصلاة ما بيلتفت أصلا وقع عليه نجس ولا ما وقع عليه، عادة الإنسان بيدخل ذاهلا، أنا لبسته طاهر في الصباح أو بالأمس وبعد نباني على طهارته وماشي، ما أصلا ما بيلتفت الإنسان تفصيلا كل ما بده يدخل في الصلاة إذا أثوابه طاهرة ولا مو طاهرة. هذا عاملة المنزل قد سيدة المنزل قد تفكر بهالطريقة، إذا كان البيت مو مبني على الطهارة وعادة تمارس الماء المتنجس والغسيل وكذا، خصوصا في الأيام السالفة، عادة الرجل مثلا خلينا نفترض عادة ما بيلتفت أصلا لطهارة ونجاسة، وإن لم تشك يشمل فرضين: إما إنك ملتفت وعلى يقين بأنه ثوبك طاهر، وإما إنك ذاهل أصلا مش ملتفت لها الحيثية، ما في داعي تلتفت أساسا، ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته، أي رأيت النجس في الثوب رطبا، قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، طبعا بشرط ما يكون في فاصل مخل بالصورة الصلاطية إلى آخره بالشروط المعهودة في محله، فهوني ما بطلت الصلاة مع أني رأيت النجاسة أيضا في أثناء الصلاة. شو السبب؟ ثم رأيته رطبا، رطبا هذا أمار على أنه للتو، يعني لا علم لديك أنك دخلت في الصلاة مع النجاسة، ربما تكون نجاسة أوقعت الآن لأنك لا تدري، لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. جيد، ايه طبعا، شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ بيبني على صلاته بيكملها طبعا، بيظل مستقبل القبلة اذا بتخلي مي حده او قريب المي، وبيظل مقاديمه للقبلة، بيغسله، شو مفكر غسله مثل غسلنا يعني هالايام ولا شيء، بيحط مرة مرتين ثلاثة مي عليه وخلص، وبيلبسه من جديد
أو إذا ثوب فضفاض هو ولبسه بيطهر طرفه سهل هذا. إذا بلغ حدا يمحو صورة الصلاة في مشكلة، بس إذا مقدار لا يمحو صورة الصلاة ما في مشكلة. المهم هنا شو قال الإمام، أرجو الانتباه يا أخوان، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. كيف؟ شو ظاهرها؟ قبل ما نروح لاحتمالات بيردي يا أخوان، شو ظاهر التعبير؟ الإمام بعده قبل قليل قايل له إذا النجاسة التي رأيتها أثناء الصلاة عندك علم إن من أول الصلاة أبطل الصلاة، مش هيك؟ هنا أيضا رأى النجاسة في أثناء الصلاة، قيد الإمام برؤيته رطبا، هذا واحد. طيب إجا الإمام قال له بتبني على صلاتك وما بتعيد، بتطهر وبتكمل أو بتبدل ثوبك وبتكمل، مو مهم، الإمام ما فرض تبديل الثوب. تبديل الثوب أصلا بده مؤونة أكثر، بده ينزع ثيابه الواحد ويرجع يلبس، ها؟ هذا إذا قطرت بول مثلا على طرف الثوب بتقدر تطهر بلحظات إذا المي قريب منه. طيب إذا كان الأمر كذلك، الإمام علل هذا الحكم عدم وجوب الإعادة وصحة البناء بأن ككنت على يقين من طهارة ثوبك ولا تنقض اليقين بالشك، لأنك كنت على يقين فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. طيب بشو علل الإمام؟ أرجو الانتباه يا أخوان، لعله شيء أوقع عليك. هذا بشو ظاهر؟ هذا ظاهر انه اذا اعتقدت او تيقنت بهذا الفرض الاخير كمان، حتى لو ما كنت ملتفت قبل الصلاه اصلا، بانه النجاسه من بدايه الصلاه دخلت بالصلاه والنجاسه معك، لكان حكمك السابق مش هذا. ليش؟ وقال له لعله شيء اوقع عليك فليس ينبغي لك، فرع فليس ينبغي لك على لعله شيء أوقع عليه، يعني لو لم يكن شيء أوقع عليه بحيث ما احتملت، صحيح رطب هو بس أنا ما احتملت أنه النجاسة الآن، إذا في نجاسة فهي من قبل الدخول في الصلاة حتى لو كان رطب، يعني ما في فاصلة والله بالركعة الثانية أنا رأيته. إذا فظاهر الرواية جدا بالنسبة للفرع الثاني، ظاهر الرواية جدا أن العبرة بالبناء على الصلاة أو لزوم إعادتها من البداية هو التيقن بأن النجاسة صاحبته من بداية الصلاة وانكشفت في أثناء الصلاة، أو لا علم لديه، لديه احتمال أنها صاحبته من بداية الصلاة، فحينئذ شو بصير؟ وليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، يعني ليس ينبغي لك وأنت كنت على يقين بطهارة ثوبك أن تنقض هذا اليقين بالشك بأن النجاسة قد أصابته من قبل الصلاة بحيث دخلت إلى الصلاة وهو متنجس. متى حصل هالشك هذا؟ قبل ما أدخل للصلاة؟ لا، الآن عندما رأيت النجاسة حصل الشك، قبل ما أدخل للصلاة ما عندي أي نوع من أنواع الشك، بعبارة أوضح. يوجد احتمالان هنا يا أخوان، الاحتمال الأول أنه يكون المقصود من اليقين، اليقين الأول، أول ما أنت لبست الثوب مغسول، ها؟ كان عندك يقين بأنه طاهر، الآن صار عندك يقين بأنه متنجس فعلا فعلا أثناء الصلاة لأنك شايف النجاسة فيه، تشك بأن النجاسة طرأت قبل الصلاة أو طرأت في أثناء الصلاة لعله شيء أوقع عليك، تستصحب عدم طرو النجاسة إلى ما بعد الدخول في الصلاة، لازمه الشرعي صحة الصلاة والبناء عليها. لا عم يحكي عن الوضوء النجس يا شيخ، الرواية كلها عم يحكي عن النجس من أولها لآخرها، عن الإصابة بالنجس بالذي يبطل الصلاة، وينجس الثوب لما بيقول له تغسله شو
يعني؟
يعني نجس ولا الرطوبة الرداء مثلا أو الماء ما راح يقول له تغسله وتعيد أو لا تعيد. جيد، هذا احتمال. طيب فيش احتمال ثاني هون يا أخوان؟ والاحتمال الثاني هو هكذا، أن يكون المقصود بأنك دخلت في الصلاة وأنت غير شاك بالنجاسة، بأن يكون المقصود من وأنت غير شاك يعني دخلت وأنت على يقين بالطهارة. الآن لما رأيت النجاسة تشك في صحة يقينك الأول، لأنك تشك بأن هذه النجاسة أوقعت من قبل الصلاة أو أوقعت في أثناء الصلاة، إذا شو بصير؟ قاعدة يقين ولا استصحاب؟ قاعدة يقين، لأن هذا الشك شك ساري، شك في صحة يقين الأول عندما دخلت إلى الصلاة. هذا الاحتمال الثاني بعض العلماء ما تنبهوا له ولا التفتوا إليه، من قبيل ما يقول السيد الخوي رضوان الله عليه، يقول والفقرة الثانية أي السؤال السادس واضح الدلالة على الاستصحاب، لا كلام فيه يعني، وينبغي إيقاع الكلام في الفقرة الأولى. وهناك من المحققين من تنبه له وحاول أن يطيل في نفي هذا الاحتمال لصالح الاحتمال الأول الذي يبنى عليه الاستصحاب، لكن إنصافا يكفينا من دون إطالة أن نقول وإن لم تشك قبل الصلاة، شو قال هو؟ وإن لم تشك ثم رأيته رطبان، ثم رأيته رطبان، إن لم تشك شو يعني إن لم تشك؟ واضح أن إن لم تشك أعم من كونه متيقنا ومن كونه ذاهلا غير ملتفت أصلا، دخل في الصلاة وهو أصلا مش ملتفت للثوب، كما يدخل أحدنا الآن في حدا مننا عم يقف حط ثوبه قبل ما يبلش بالصلاة، بيوقف وبيصلي، إذا بعدين شاف نجاسة انتهى. فإن لم تشك ظاهر في أنه لم يحصل لديه الشك، مش ظاهر في أنه حصل لديه اليقين، بمعنى أنه التفت وأجرى حساباته وصار عنده يقين بالطهارة، حتى نقول هذه قاعدة اليقين، هذا خلاف الظاهر. بس على كل حال احتمال موجود، ومش احتمال والله باطل عاطل يعني، بحيث غير محتمل أبدا، محتمل من الرواية. لو كان هذا الاحتمال موازي للأول لأجملت الرواية من قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب يا أخوان، كما لا يخفى. على هذا الأساس نحن نقول بأنه هذه الفقرة الثانية ظاهرة في الاستصحاب، مش أنها واضحة وضوح الشمس يعني، ويكفي الظهور للحجية طبعا كما هو معلوم في محله، ظاهرة في أنها تطبق الاستصحاب، وهذه ما فيها بحث يا إخوان، ما فيها بحث وما فيها كلام في التعميم لغير المورد بحسب ما ادعى المحققون. هل هذا صحيح أم يحتاج إلى بحث؟ فعلا نحن إن الموضع الأول بده بحث، والموضع هذا بده بحث، بدي أرجع لهم. لكن قبل ما أرجع للمواضع، الشيخ الأنصاري أثار بحث هون بدي عنونه لليوم القاتل، أثار بحث ووقع فيه كلام بين المحققين، استظهر الشيخ الأنصاري وقوع التهافت بين جوابين من أجوبة الإمام في الرواية. طبعا مش بمعنى وقوع التهافت في كلام الإمام، وقوع التهافت في النقل عن الإمام بصير. قال الشيخ الأنصاري في الفقرة الثالثة أوقع الصلاة بكاملها مع النجاسة يقينا، خصوصا على عبارة علل الشرائح يقينا، بس على عبارة التهذيب استظهارا، ومع ذلك قال الإمام لا تعيد. في الفقرة السادسة أوقع جزءا من الصلاة مع النجاسة وقال أحد، إذا كانت النجاسة من قبل الصلاة أعد. وفي كليهما لا يوجد لديه علم قبل الصلاة ونسيان، في كليهما
ظن أو شك، مو أكثر من هيك، أو التفت أو لم يلتفت كما في السادس. المهم أنه ليس لديه يقين. إذا واحد عنده يقين بالنجاسة ونسي، واضح في أدلة تدل على أن صلاة باطلة. هو ما عنده يقين، صلى الصلاة بكاملها وخلص، والإمام بيقول له ما تعيد، وعلم أن صلاته كانت مع النجاسة. هون صلى جزء من الصلاة، قال الإمام أعيد، قال هذا تهافت. إذا كان وقوع الصلاة بتمامها مع النجاسة لا يقتضي إعادة، فوقوع بعضها مع النجاسة، نحن عم نقول هيك بالأولوية، يجب أن لا تكون باطلة، فلا يخلو هذا من تهافت. هل في تهافت واقعا؟ أول شيء شو حقيقة مراد الشيخ الأنصاري يا أخوان؟ قياس حتى نجيبه، لأن هذا من التعبديات، والتعبديات إحنا منا شغل فيها. قد يكون هناك نقطة لا نعرفها، الإمام لأجلها يفتي بصحة الصلاة فيما لو فرغ منها، وعدم صحتها فيما لو كان لا يزال فيها. أم أن للشيخ الأنصاري نقطة عميقة يريد النظر، يريد التنبيه عليها، فحوى عرفية، أولوية عرفية، والخطابات الشرعية تلقى إلى العرف؟ هذا بده بحث يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.